أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات وأنور الأنوار محمد وعلى آله أنوار هداية رب العالمين. كنا في هذه الملحمة، ملحمة بني إسرائيل، وأهمية هذه الملحمة أنها ملحمة ومحكم من المحكمات، تثبيت أمر هام. لما؟ لأن هذا المنهج في التفسير الذي يعني نسير فيه ونلزم أنفسنا بمراعاته، واستبيناه من بيانات أهل البيت صلوات الله عليهم أنهم نهجوه، هذا المنهج منهج أمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن، أن بقية المناهج لا ترسم لنا صورة كاملة، بالتالي ولو الكمال في القرآن إلى الله والراسخين في العلم، ولكن يعني الأمر نسبي بالقياس إلى اتباع مناهج أخرى، بالقياس إلى أنفسنا لا بالقياس إلى حقيقة القرآن بما لها من أفق واسع مترامي لا متناهي، لا المقصود يعني بالحال نسأل قابلية أنفسنا مقايستها مع المناهج المتعددة، هل المنهج أبلغ لنا في الوصول أو ذاك، وإلا البلوغ التام هذا مخصوص بالراسخين في العلم. هذا المنهج وهو منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن يعتمد على كون المحكم كقاعدة تفسيرية، قاعدة تفسيرية عامة في كل السور أو جل السور أو غالب السور، آثار تشخيص المحكم في القرآن عن المتشابه، ليس فقط كون المحكم أمر ثابت غير زائل، لا يتبدل، ليس تأويل، ليس يؤول إلى غير ذلك ما شابه ذلك. هذه بعض آثار الأحكام والمحكم. ومن آثار تشخيص المحكم في القرآن أنك تلاحظ مفادة في عموم القرآن كقاعدة تفسيرية، تشخيص القواعد، لأن المحكمات بمثابة أعمدة في نظام القرآن، بمثابة قواعد أساسية في منظومة القرآن. قواعد أساسية يعني ماذا؟ قواعد أساسية يعني حتى لو كان سورة ليس فيها ذكر بني إسرائيل، أكثر من باعتبار هذا مثل بني إسرائيل مثال من أمثلة المحكم، أو السورة ليس فيها المحكم الآخر الذي مر بنا، استخلاف آدم ومشاغبة قصة آدم وإبليس، افطر السورة من السور ليس فيها، هل هذا يعني أن قصة استخلاف آدم لا صلة لها بهذه السورة؟ نقول لا، لا صلة، لم يذكر فيها، لم يذكر فيها قصة بني إسرائيل. لماذا نراعي هذين المحكمين كقاعدتين في هذه السورة التي لم يتم التطرق؟ لأن المراد من هذا المنهج ليس تفسير موضوعي كي تتابع أنت الموضوع أين هي موجودة، معنى تفسير المحكم هكذا، مثل بناء على الهندسة، هذا العمود وهذه القاعدة والأساس له دخل في مجموع المسجد، وإن كان تواجد هذا العمود في هذه المنطقة ليس في تلك المنطقة، وليست في هذه المنطقة، وليس في تلك، فقط في البعد الجنوبي من المسجد، وليكن غير متواجد في البعد الشمالي ولا الشرقي ولا الغربي ولا الوسط، وليكن، لكن هذا الجنوبي ما دام هو أساس وعمود له تأثير على مجموع المنظومة. لابد أن المهندس يراعي توازن ثقل المسجد، استحكام المسجد، صلابة مجموع بناء المسجد، يلاحظ في هذا الأساس، هذا الأساس الجنوبي، كذلك الأساس الشرقي، الأساس الشمالي، الأساس الغربي، وهل المجر لماذا الأساس له دور له تأثير، سواء له دور تأثير في موقع الجغرافي أو له دور تأثير في بقية المواقع. معنى الأعمدة هو هذا، دققوا. لذلك القرآن وبيان أهل البيت هكذا محكم، معاقد الكتاب له قوائم، له دعائم، يعني يريد أن يقول لك لا تظن أن القرآن التفسير الموضوعي بمفرده ما يكفي، أنت بشكل موضوعي هذا الجانب المسجد درست موازنات الثقل فيه وما شابه ذلك، بس ما يكفي إذا ما ترسم موازنة منظومية مجموعية، ما تلتفت إلى التأثيرات الموجودة على ذا الجانب. فلاحظ كيف الفرق بين منهج المحكمات وعمومة الولاية مع المناهج التفسيرية الأخرى، فارق شاسع. ليس موضوعة تتبعها أينما وجدت وإلا فلا، لا، بناء على تفسير الملاحم المحكمات أو أمومة الولاية والمحكمات، هذا تلاحظ تأثيره على كل سورة سورة، كل آية آية. لما؟ لأن كل تفصيل، كل محكم آخر لا بد له علاقة بنحو أو بآخر بالمحكمات الأخرى، لأن القرآن منظومة محكمات، والمحكمات ليست منظومة دائرية وحلقات فقط، طبقات أيضا مر بنا مرارا، المحكمات ماذا؟ طبقات. يعني بشكل أفقي في تأثير وتأثر وانفعال وفاعلية، وفي بنمط حتى عمودي، بل وأنماط غير العمود والأفق، أبعاد مائلة وأبعاد من كل جهة. فتحديد المحكم ليس حذلقة صورية، أو رسم تشكيلي سطحي، لا، مأخوذ في عمق معاني الآيات، عمق كل القرآن. أنت تريد تلتفت للقرآن؟ القرآن مجموع محكمات، هي أم الكتاب، هي قطب الراحة، أعطف عليها كل التفاصيل التي تسمى المتشابهات، أعطف عليها يعني اربطها بها، مثل ما خالف الكتاب والسنة فاطرحه. أي كتاب؟ كل كتاب له محكمات، الكتاب محكمات الكتاب مجموع. إذا تحليل المحكم، تحليل ورصد ودراسة والوقوف على المحكمات في القرآن علم جم عظيم بمعرفة القرآن. علم جم عظيم، لماذا؟ لأنك لا بد من أن تراعي، تريد أن تعرف تفسيرك للسورة الفلانية التي لم يذكر فيها استخلاف آدم، لم يذكر فيها بني إسرائيل، تريد أن تعرف هذا التفسير لهذه السورة موزون أو غير موزون، لاحظ علاقته مع ماذا؟ مع المستفاد من رؤى القرآن في بني إسرائيل، متناسب هذا المفاد؟ افترض مع سورة الصافات التي لم يذكر فيها، افترض لم يذكر فيها بني إسرائيل. إذا كان ما ذكره القرآن الكريم في مجموع السور عن بني إسرائيل متناسب غير متنافر مع ما ذكرت في سورة، أنت أيها المفسر في سورة الصافات، نعم حينئذ هذا تفسيرك موزون. إذن في تفسير المحكمات، المحكم له تأثير يلقي بظلال على كل السور. أليس تريد تعرف قواعد تفسيرية؟ كيف مثلا استعمال قواعد علم النحو مؤثر في التفسير ولا في كل التفسير؟ طبعا قواعد الصرف، قواعد علم البلاغة، أسباب النزول، كيف هو مؤثر في كل السور؟ المحكمات قواعد تفسيرية، ليس القواعد التفسيرية تؤثر على جل القرآن، غالب القرآن، لا على كل القرآن، لا، أو على بعض القرآن، لا على الكل، لا، مؤثر على الكل بهذا البيان. من هنا نستيقظ إلى أهمية تشخيص المحكمات في القرآن أين هي. ومن هنا نلتفت إلى أن المحكمات تطوف وتدور وترتبط بقطب فوقها وبمرجع أمومة فوقها أعظم منها، وهو ماذا؟ وهو الولاية، وإلا لن يستقيم معنا في التفسير لأي سورة ولأي آية. على كل، هذه نعتبرها جملة معترضة في هذه الملحمة، غوما والهدف من الغاية بيان أهمية تشخيص المحكمات لكي ننتبه إلى أهمية تشخيص أن بني إسرائيل محكم من المحكمات أو لا، ملحمة عمادية في القرآن أو لا، وإذا كان كذلك إذن مدى أهميتها في كل تفسير القرآن. لذلك للأسف كما ذكرت كما مر بنا أن ما جرى لبني إسرائيل مما كرر متابعة أو رصد استقصى متابعة القرآن من زوايا عديدة وأحداث عديدة لبني إسرائيل، الآن هناك سعي لتغييب الوعي المعرفي بالقرآن، تغييب عن هذا العمود. زين، انت اذا غيبت في معارف القرآن ومعارف تفسير القرآن غيبت محكم من المحكمات، عمود من الأعمدة، المعرفة البصيرة المعرفية التفسيرية بالقرآن حينئذ تخمد. وبالتالي يصيبها بلا شك افتقار، وتبدأ انحراف وخطأ وأخطاء وهلم جرى. سبحان الله، القرآن دائما يصير كما بين أهل البيت أن القرآن كتلة واحدة، منظومة واحدة، تأكيد على الترابط. لماذا؟ لنجزئ ولنفكك ولنفصل. ما المعنى في ذلك؟ فصلت فككت جزأت انمحى حقيقة القرآن، انمحت المعاني الأصلية الجدية المرادة وغاية القرآن وهدف القرآن انمحى والعياذ بالله. اكتشاف الترابط والتأثير مهم مصيري في الحفاظ على لب القرآن وغاية القرآن من أي سورة ومن أي آية. ذكرنا مرارنا مع أن في التحقيقات الأخيرة في التفسير في علم التفسير بنوا على قاعدة مهمة تقريبا هي نستطيع أن نقول بلورتها مستحدث، يعني من إبداعات علم التفسير في هذه السنين الأخيرة أو العقود الأخيرة. ما هي هذه القاعدة التفسيرية المهمة؟ من باب المثال أذكر قاعدة وحدة السورة روحا، هدفا، جوان. هناك وحدة حقيقة في السورة، ما يمكن الآيات تصير مشتتة ليس بينها أي ترابط. سورة البقرة بعضها في فروع الدين، بعضها في أصول الدين، بعضها في الأخلاق، بعضها في الأمم، في القصص. شين سورة البقرة من باب المثال؟ أي شيء معنى أن سورة البقرة لها حقيقة واحدة؟ شنو حقيقة واحدة؟ له جو عام واحد؟ نعم لها جو عام واحد، انت ما اكتشفت الترابط. كيف نكتشفه؟ لابد تكتشفه، ولا لما جعت السورة سور سور. شفت السور مثل الجدار الذي يحيط بمنطقة واحدة، يجعلها وحدة واحدة. ليش سميت السورة سورة؟ خب هذه التحديد وأحيانا مو تحديد من المسلمين من البشر، تحديد وأحيانا سورة أنزلناها وفرضناها، سورة هذا تحديد وأحيانا، آيات وحدة الآية، ربما آية صفحة واحدة كاملة في سورة البقرة، بعض الآيات صفحة كاملة، هي مو آية مو سطر أو صفحة أكثر. إذن كيف الآية لها حقيقة وإعالة؟ وحدة الآية دالة على وحدة حقيقة في مجموع الآية. إذن هاي آية صدرها في العقائد، ليلة في الأخلاق، وسطها في الفروع، الفروع كم باب فقهي، أي وحدة لها؟ لها وحدة، اكتشفتها أنت أو لم تكتشفها؟ الآية لها حقيقة واحدة مهيمنة تضلل تلون كل فقرات الآية أو السورة، أيضا لها حقيقة واحدة تلون وتصبغ كل آيات السورة. أنتم إذا تلاحظون الآن أكثر المفسرين آيات للسورة الواحدة مفاد الآيات يجعلون مشتت، واحد في بعض الآيات في الفروع، بعض الآيات في التاريخ، بعض الآيات في سورة واحدة، ما يستطيع أن يخرج بمحور واحد هو قطب الرحى لتلك السورة، ما يقدر يكتشفه، لا يستطيع أن يكتشفه. أو في الآية الواحدة ما هو قطب الرحى فيها؟ لاحظوا، إذن هندسة القرآن ليست كهندسة البشر. هندسة القرآن في ترابط، في محورية، في هذاك المحور المركزي قطب، كما يقول الإمام عليه السلام في تفسير العياشي الرواية التاسعة لعله في بداية التفسير: جعل الله ولايتنا أهل البيت قطب رحى القرآن وقطب رحى جميع الكتب المنزلة من السماء. يعني التوراة، إذا أراد النبي موسى أن يفهم التوراة التي أنزلت عليه، إذا لم يجعل ولاية أهل البيت حقيقة حقائق التوراة لا يعي التوراة بعمق. النبي عيسى على نبينا وآله، مو إبراهيم في الصحف التي أوتيها، إدريس، إلياس، غير والمجر، داود في الزبور، إذا أرادوا أن يعرفوا أعماق التوراة والإنجيل والزبور والصحف و يجب عليهم أن يلتفتوا إلى من هو المحور المركزي، هو الذي ينسق، يرابط، يوجب انسجام، يلون كل مجموع التوراة أو سور التوراة أو آيات التوراة، اللي هو عامل السفر والأسفار. هكذا في القرآن، بل الشأن فيه أعظم. هذا الفرق بين المنهج التفسيري. طبعا أهل البيت صلوات الله عليهم كما ذكرنا مرارا لا ينحصر منهجهم في هذا المنهج، لا أقول هذا هو ذروة مناهج أهل البيت، لا، في مناهج أعظم بعد وأعظم، لكن أقول بالقياس إلى المناهج الأخرى عنده تفسير موضوعي أهل البيت، يعني يعلمون التفسير الموضوعي، التفسير التنزيلي، كل المناهج يراعيها أهل البيت ويرصون بها، لكن الكلام أن هذا أيضا منهج من المناهج وهو مهيمن على تلك المناهج. حقيقة السورة حقيقة. طبعا الآن هذا معناه حدث علمي كبير في العقود الأخيرة في علم التفسير، لكن إلى الآن هذا الحدث العلمي مجرد تنظير. ما استطاع المفسرون أن يبنوه في كل سورة وفي كل آية. تلاحظ، لاحظ كتب التفسير، ارجع إليه، هل استطاعوا أن يجعلوا لكل سورة محور مركزي والبقية تدور حوله؟ ما، محور مركزي حافظ. أو في كل آية. دأب المفسرين من الفريقين، هذه الكلمة ودي الكلمة ودي الجملة ودي الجملة ودي الجملة بشكل متناثر. زين، هل القرآن متناثر أو القرآن وحدة حقيقة؟ أكثر من ذلك، لماذا جعل مجموع السور قرآن؟ قرآن لماذا حقيقة واحدة؟ شوف الطبقات الآن. الآية لها حقيقة واحدة، السور لها حقيقة واحدة، مجموع حقائق الآيات تشكل ماذا؟ حقيقة السورة. مجموع حقائق السور تشكل حقيقة القرآن. عجيب، هي رسم القرآن بهذه الهندسة. نعم، القرآن يفصح عن نفسه، أهل البيت يفصحون ويبين القرآن، هكذا هندسة القرآن. تفيد هندسة أخرى، هذا ليس قرآن، هذا الذين جعلوا القرآن عظيم. هو صعوبة هذا المنهج الذي يبين أهل البيت هذا. في ضمن المنهج الذي بهذه الرؤى، شيء طبيعي حينئذ أن تحديد المحكمات شيء مهم. لما؟ لأن المحكمات عبارة عن أعمدة، في الأعمدة وفي الأركان في طبقات، للأركان أركان وللأركان أركان، مثل الآن بين آيات ثم سور ثم حقيقة واحدة القرآن. الآيات اللي كثيرة جدا، أو كل آية فيها جمل كثرة تجتمع في محور واحد، كل آية فيها محور، محاور الآيات لها محور واحد. شوفوا شلون شبيه بالقطب، أقطاب أقطاب ثم أقطاب ثم أقطاب إلى أن تصل إلى قطب واحد وهو أم واحد وهو الولاية. هو هذا الحقيقة، هكذا رسم القرآن، هكذا هندسة القرآن، هكذا حقيقة القرآن، هكذا حقيقة السور، حقيقة الآيات. وينذرنا القرآن وينذرنا أهل البيت، إن لم ترسموا للسور للآيات للقرآن هكذا وحدة، أنتم انزلقتم في زيغ من حيث لا تشعرون. وين بين القرآن ذلك وأهل البيت؟ في سورة آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني يزيغون من حيث يشعرون ولا يشعرون، فيتبعون ما تشابه منه بشكل متناثر مشتت بدون الرجوع إلى الأمومة. هن أم الكتاب. إذن هذا أمر ليس ترف وصوري وشكلي، لا، هذا أمر عميق في العمر. إنما اضطريت لأن أذكر المنهج، مع أن هذا بحث في القواعد التفسير التي انتهينا منها، لأن يا أخوان إذا تلاحظون الآن حتى مفسري الخاصة قل اكتراثهم بقصص بني إسرائيل في القرآن كمحكم، كإياك عني واسمع يا جارة، تطبيق على الأمة الإسلامية. وهذا في الحقيقة غفلة خطيرة قاصمة إلى مسيرة التحقيق في القرآن. بعض ربما تظهر عنده النبرة، قصة بني إسرائيل على كل درجتها أنها تاريخ مضى. شلون تاريخ مضى يا أخي؟ تاريخ مضى شنو؟ بالعكس، هذا كما مر بنا انباء عن مستقبل الأمة الإسلامية. تريد أنت إرشادات القرآن، مشروع القرآن تريده للأمة الإسلامية ولا تريده؟ أحد المحاور، البنود، الملفات المهمة، افقه ما جرى في بني إسرائيل، لأنه تكتب تحيد به إلى جانب وتهمله. هاي اللي قاعد يحصل العدو بالله. وصلى الله على محمد وعلى الطريق.